يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة، وأن يجعل أعمالنا وإياكم مرصودة في ميزان حسناتنا يوم القيامة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، يردهم إلى دينه ردا حميدا، لعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الجامع، رسالة الجامع في الآداب للعلامة ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والحاضرين وجمعنا بهم في جنات النعيم، ومن تثاب فليكظم ما استطاع ويضع يده على فيه ويغض العاطس من صوته إن أمكنه، ويعلن حمده لله ويسمع من يليه ويقول له من سمعه يرحمك الله ويرد عليه يغفر الله لنا ولك أو لنا ولكم، وإن رد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم فحسن أيضا، وإنما يشمت العاطس في أول عطسة وثانية وثالثة، فإذا جاوز ذلك سقط التشميت عن من سمعه، وأما هو فيحمد الله أبدا عند فراغه من كل عطسة إلا أن تكون متصلة، فيحمد في آخرها، وحسن أن يعتذر إليه جليسه من التشميت بعد الثالثة فيقول له إنك مطنوك أو مزكوم. ومن حسن الأدب أن يخفي المتجشي صوته، ويكره أن يتناجى رجلان دون ثالث معهما، وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاثة دون واحد، وذلك في السفر أو كمدن، ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل، ولا بأس بالتداوي من كل علة بما يرجى به برؤها ما لم يكن حراما، ولا بأس بالكي وقطع العرق والحجامة، ولا بأس بالرقية من العين وغيرها، وإذا رقى الذمي المسلم بكلمات الله وأسمائه جاز، ومن عان رجلا توضأ له على ما جاء في غسل العائن، وقد أوضحناه في كتاب التمهيد والحمد لله. وعيادة المريض سنة مؤكدة، وأفضل العيادة أخفها، ولا يطيل العائد الجلوس عند العليل إلا أن يكون صديقا يأنس به، ويكره ذلك إلا أن يكون صديقا يأنس به ويره ذلك ويأفل عنك إلا أن يكون صديقا يأنس به ويسره ذلك منه. ومن عاد مريضا أو زار صحيحا فليجلس حيث يأمره، فالمرء أعلم بعورات منزله، ومن ملكه الله عبدا، فلا يكلفه من العمل فوق طاقته، وعليه نفقته وكسوته بالمعروف لمثله غير مضر به، ولا يضيق عليه، وإن كانت له خاصة من مطعمة فلينله منها بما يرد شهوته، ولا يستخدمه ليلا إلا عند الضرورة والحاجة إلا من اليسير، والأمة كالعبد في كل ما ذكرنا، ولا يكلف العبد غير بالصنعة الكسب فيسرق، ولا الأمة فتفجر، والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة، فإنها عجم لا تشكو وهي من ملك اليمين، وفي كل كبد رطبة أجر. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في الإحسان إليها أجر، فكذلك في الإساءة إليها وزر. وقد شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أن صاحبه يجيعه فأمره بالإحسان إليه أو يبيعه ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها ولا يضرب وجوهها ولا تتخذ ظهورها كراسي ولا تقلد الأجراس إلا أن تكون بدار الحرب تهيبا للعدو ولا تستعمل ليلا إلا أن يروح عنها نهارا ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرج والتحريش بين البهائم مكروه والتحريش بين الآدميين حوب كبير. وأبغض الخلق إلى الله وأبعدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون لأهل البر العثرات. وقل ما ينجو المؤمن من الحسد والطيرة والظن، فمن حسد ولم يبغ لم يضره حسده، ومن تطير فليمض لوجهه فإنه لا يضره طيرته إلا أن يلتزمها ويعتقد صحتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة على من تطير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطيرة إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، ومن ظن ولم يحقق ولم يكن عليه بأس في ظنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا، ومن وعظ فليخفف، فإنه إذا أسرف كان بالوعظ أولى من الموعظ. وستر المؤمن واجب، ما استتر بعيبه يوكل إلى ربه، فإن أعلن وعظ وزجر، فإن لم يسجر وأبدى صفحته أقيم عليه ما أمر الله به على وجهه وسنته. وكفى المرء جهلا أن ينكر من غير ما يعرف من نفسه، ومن فتح له باب من الخير فليبادر إليه وليثبت عليه، فإنه لا يدري متى يغلق عليه. ولقاء الناس بوجه حسن صدقة، وكرم نفسه ما لم يكن ملقى، فإن الملقى فإن الملقى نفاق، ولن يهلك من شاور نصيحا مسلما ولا عالما اقتصد. والقناعة مال لا ينفذ، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، فمن أكثر ذكره وجعله نصب عينيه صرفه ذلك عن الرغبة في الدنيا، وحمله على التقوى، وكان ما كان لم يكن إذا ذهب. والسعيد من وعظ بغيره، والزهد في الدنيا قصر الأمل، ولا يصحب المرء إلى قبره ولا ينفع فيه إلا ما قدم من صالح عمله. وصلى الله على محمد النبي الرحمة وخاتم النبوة وهادي الأمة، وسلم تسليما، والله أعلم.
اللهم صل.
ذكر المؤلف رحمه الله في آخر هذه الرسالة عددا من الآداب التي يحسن بالمسلم أن يلتزمها وأن يسير عليها، خصوصا طالب العلم، فإن طالب العلم يقتدى به، ينظر إلى أفعاله. وقد لا يشعر الإنسان بأثر التزام طالب العلم للآداب، مع أنه مؤثر في الناس من جهتين: الجهة الأولى أن الناس يقتدون به، الجهة الثانية أن طالب العلم إذا سار على أكمل الآداب وأحسنها سار الناس على طريقته في بقية حياته، لأنه يأسر نفوسهم بحسن أدبه وخلقه معهم، وكذلك يكون له تأثير في وعظه وفي إصلاحه وفي سعيه لما يعيد إلى الناس دينهم. ولعلنا نستعرض شيئا من الآداب التي ذكرها المؤلف هنا. فأول ذلك كظم التثاؤب. قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تثاب فليكظم ما استطاع. ورد في السنن ذكر وضع اليد. فقال طائفة بأن أكمل التثاؤب أن يكظم أعلى درجات الكظم. فإذا تمكن أن يكظم التثاؤب بفمه بحيث لا يفتح شيئا من فمه فهذا أكمل درجات التثاؤب، وحينئذ لا يحتاج إلى أن يضع يده لأنه كظمه بإغلاق فمه. أما إذا لم يستطع فإنه حينئذ يضع اليد. ومما يتعلق بهذا آداب العطاس، فأول ذلك استحباب خفض الصوت بالعطسة لئلا يؤثر على من حوله، وكذلك يضع شيئا أمام فمه لئلا يخرج شيء منه على من حوله من لعاب ونحوه. وقد ورد في الحديث الترغيب في غض الصوت عند العطاس. وأما بالنسبة للحمد فإنه يستحب أن يحمد المسلم بعد عطاسه، وليس ذلك على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من ترك الحمد بعد العطاس، ولكن لا يشمته ولا يدعو له. قالوا يستحب أن يسمع العاطس لفظ الحمد لمن يليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عاطسا شمته، ولما عطس عنده من لم يحمد الله لم يشمته، ما يدل على أن إسماع الآخرين بالحمد أمر مشروع. وكذلك يستحب أن يحمد العاطس ربه في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العاطس أن يحمد الله، ولكن من سمعه من المصلين فإنه لا يشمته ولا يدعو له، لأن الصلاة ليست محلا لكلام الآدميين، إنما هي لمناجاة رب العزة والجلال. من سمع العاطس وسمعه يحمد الله فإنه يدعو له بالرحمة، فيقول يرحمك الله، ولا يزيد على هذا اللفظ، كما أن العاطس لا يزيد على لفظ الحمد. والعاطس إذا سمع من يشمته فإنه يشرع له أن يدعو له. قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظان: اللفظ الأول الدعاء بالمغفرة، يقول يغفر الله لنا ولك أو لنا ولكم، واللفظ الثاني أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان العاطس من غير المسلمين فإنه لا يدعى له بالرحمة، وإنما يدعى له بالهداية. فقد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم بالرحمة، فكان يدعو لهم بالهداية. يشمت العاطس إذا عطس فحمد الله في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، فإذا جاوز ذلك فإن من سمعه لا يجب عليه التشميت والدعاء بالرحمة، لكن بالنسبة للعاطس يحمد الله ويستمر في حمد الله ولو أكثر عطاسه. إذا تواصل العطاس عطس أكثر من مرة فحينئذ ولم يحمد الله بينها فإنها تعتبر بمثابة العطسة الواحدة. وإذا عطس بعد الثالثة فحمد الله فإنه لا يشرع لمن حوله أن يشمته، ولكن يحسن أن يبين له السبب الذي من أجله لم يشمته، فيقول إنك مغنوك أو مزكوم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجشاء وهو الصوت الذي يكون يخرج من البطن إلى الفم بسبب الطعام فيحسن أيضا إخفاؤه وعدم إظهاره. وإذا كان الإنسان في الصلاة لا بأس أن يرفع وجهه مغمضا عينيه لئلا يؤذي من حوله برائحة الجشاء. ومن الآداب التي وردت بها الشريعة أنه إذا كان هناك ثلاثة فلا يسر اثنان حديثا فيما بينهما لا يسمعه الثالث، لأن ذلك يكون مما يحزنه. وهكذا لو كان هناك ثلاثة فإنهم لا يتناجون دون الرابع، ولو كان هناك خمسة لا يتناجون دون السادس. لكن لو تناجى اثنان وكان هناك مجموعة لم يدخلوا معهم في النجوى فلا حرج عليهم في ذلك. المراد بالنجوى الحديث السري، الحديث السري. قال وفي السفر أوكد، أي أن النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث يتأكد في السفر، لأن الناس تذهب بهم الظنون خصوصا في أسفارهم يظن أنهم يتآمرون عليه. ثم ذكر شيئا من أحكام السفر، قال ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس. كانوا في الزمان السابق يضعون على دوابهم أجراس لتسمع أصواتها، وورد في الحديث النهي عنه. وهكذا كانوا يوضعون فيه الأوتار، والأوتار طرف القسي التي يرمى بها السهم. فبعضهم كانوا في الزمان وكان يصنع من جلد ونحوه، وكانوا في الزمان الأول يأخذونه فيعلقونه على البهائم يظنون أنه يمنع العين من يمنع وصول العين إلى البهيمة. وهذا اعتقاد جاهلي وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للتداوي، المراد به استعمال الأدوية عند وجود العلة والمرض. وقد اختلف العلماء في حكم التداوي، فقال طائفة هو مباح كما هو مذهب أحمد ومالك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الدواء في مرة من عرض عليه أصحابه الدواء فامتنع منه فألزموه به، فأمر أن يلذ من حضر المجلس بذلك الدواء. وذهب طائفة إلى استحباب التداوي، قال آخر بوجوبه، لعل القول بالاستحباب أولى بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تداووا فإنه ما نزل داء إلا وله دواء، علمه من علمه جهله من جهله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه للتداوي، قال ما لم يكن حراما، إن الحرام لا يجوز أن يتداوى به. قد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما نهى عن الخمر قيل له بأن هناك خمرا لأيتام، قال أريقوها، قالوا إنها تتخذ للعلاج، قال ليس فيها علاج، ليس فيها دواء، هي داء وليست بدواء. ومن أنواع العلاج الكي، والمراد به وضع حديدة حارة على جزء من البدن تؤثر عليه على ظاهر البدن على الجلد. والكي نوع من أنواع العلاج يستعمله العرب، ولهم فيه أصول ولهم فيه طرائق، ومن لم يأتي بالكي على طريقته وأصوله لا يجد له تأثيرا. والكي نوع من أنواع العلاج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وكية من نار، وشربة من عسل. كية النار، ثم قال: وأنهى عن الكي. في لفظ: الكي آخر العلاج. وأما قطع العروق فقد كانوا يستعملون في الزمان الماضي إذا كان هناك انتفاخ أو ورم في شيء من البدن، قطعوا العرق وبالتالي خرج الدم ولم يتمكن الدم الفاسد من الوصول إلى مواطنه. وهكذا لا بأس بالحجامة. والمراد بالحجامة إخراج أو سحب الدم من الرأس بواسطة شفطه بإناء يفرغ من الهواء، ومثل الحجامة الفصل، وتكون في سائر البدن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. قال: ولا بأس بالرقية من العين. المراد بالرقية قراءة الأوراد والأذكار والآيات القرآنية على المريض، فيكون ذلك من أسباب شفائه بإذن الله عز وجل. والأصل في الرقى الإباحة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. قال: وإذا رقى الذمي المسلم، أي أن الراقي مسلم والمرقي هو الذمي، بكلمات الله وأسمائه جاز ذلك. قد ورد في حديث أبي سعيد أن أحد أصحابه رقى سيد الحي وكان من الكفار بسبب لدغة من عقرب، فشفاه الله عز وجل، وكان قد قرأ عليه بسورة الفاتحة. قال: ومن عان رجلا، المراد بذلك العين، والعين من الأمور الخفية التي لها تأثير على أحوال الناس، والناس يشاهدونه ويعلمونه، يشاهدون آثاره. ومن عان رجلا فإنه يشرع له أن يتوضأ له على ما جاء في غسل العائن، ثم بعد ذلك يتوضأ به من أعين. وقد أوضح المؤلف ذلك في كتاب التمهيد، وهو كتاب عظيم نافع، شرح فيه كتاب الموطأ ورتب الآثار فيه بحسب أسانيد الرواة، واشتمل على علم عظيم. ومن الأمور المؤكدة عيادة المريض، وقد ورد في الحديث أن من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل للعبد، يعني يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. قال: وأفضل العيادة، يعني أحسن أنواع زيارة المريض، أخفها، لأنك بذلك تكون قد أدخلت السرور على نفسه ولم تشق به. ولا يطيل العائد الجلوس عند العليل، يعني المريض، لأنه قد يشق عليه، قد يحتاج إلى بعض الأشياء التي يستحي أن يفعلها عند الزائرين، سواء من إخراج الريح أو من إخراج البلغم أو من الحركة أو نحو ذلك، أو كشف شيء من بدنه وعورته لشيء من حوائجه. والمريض لا يصبر على بوله وغائطه كالسليم. قال: إلا أن يكون الزائر صديقا للمريض يأنس المريض به ويسره بقاء العائد والزائر عنده، فحينئذ يستحب له الجلوس، لأنه بذلك يكون قد أسر المريض من جهة، ولأن المريض لا يتحرز منه في أموره. ومن عاد مريضا أو زار صحيحا فيه زيارة الإخوان، وردت الشريعة بالترغيب في هذا بترتيب الأجور عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فعد الله ملكا في مدرجته، قال يسأله ما الذي دعاك لزيارته، قال ألشيء من أمور الدنيا أو لنعمة تربها عليه، فقال إنما زرته لله، فقال أنا رسول الله إليك لأن الله يحبك كما أحببته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وإذا زار الإنسان بيت غيره فلا يجلس إلا حيث أجلسه صاحب المنزل، لأن ذلك المنزل ملك له، فلا يتصرف الزائر في ملك غيره إلا بإذن المالك، ولأن صاحب المنزل يعرف من بيته ما يكون سببا لاطلاع الزائر أو الجالس لشيء من خفايا البيوت، فقد يكون جلوسه أمام الباب يترتب عليه الاطلاع على من وراء الباب عند انكشافه، وقد يكون هناك نافذة لا يريد صاحب المنزل أن يجلس الزائر عندها، وقد يكون في البيت نقص أو شيء من سقوط الحوائط فيريد صاحب المنزل أن يبعد الضيف عن ذلك. ثم ذكر المؤلف شيئا من أحكام المماليك، كانوا في الزمان الأول يوجد مماليك يؤخذون في الغالب من الحروب، ويجعلون مماليك يخدمون أسيادهم ويباعون ويشترون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما لا يطيق فليعنه. ويجب على السيد أن ينفق على مملوكه في مأكله ومشربه وملبسه وما يحتاج إليه بحسب ما يتعارف عليه الناس في باب النفقات، ولا يضر ذلك بالسيد، ولا يضر السيد بالمملوك، ولا يضيق عليه. وكذلك يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى قرابته، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. وإذا كان المملوك يشتهي طعاما وكان الطعام بين يدي السيد فإن السيد يطعمه من ذلك الطعام. وأصل الاستخدام للمملوك يكون في النهار، لا يستخدمه في الليل، لأن الليل وقت الراحة ووقت النوم، ومن ثم لا يستعمله في الليل إلا لضرورة، ولا يستعمله حتى في الحوائج إلا في الحاجة اليسيرة. وهكذا الأمة، يجب على السيد أن يقوم بنفقاتها وكسوتها، وأن لا يضيق عليها، وأن لا يكلفها من العمل ما لا تطيق. وكذلك إذا كان عند السيد مملوك لا يحسن أن يصنع، لا يكلفه أن يأتي بخراج يومي هو عاجز عن مثل ذلك الخراج، فيترتب عليه أنه يمكن أن يسرق من الآخرين، وهكذا لا يكلف الأمة أن تأتي له بمال قد تعجز عنه، وبالتالي يمكن أن يحدث منها فعل مخالف للشرع اكتساب المال. ومما جاءت به الشريعة الأمر بالرفق بالدواب، فبحيث لا يلحق بها ضررا، سواء ذلك في الركوب فلا يحمل عليها الحمل الكثير الذي يشق عليها، وكذلك يجب عليه أن ينفق عليها وأن لا يشق بها، فإنها عجم أي لا تتكلم ولا تشكو، وحينئذ يجب الإحسان إليها. واستدل المؤلف على ذلك بدليلين. دليل الأول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، هذا يشمل جميع أنواع الإحسان إلى هذه البهائم. والدليل الثاني ما ورد أن جملا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويدئبه أن يجعله يعمل ليلا ونهارا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليه أو أن يبيعه. وإذا كان الإحسان إلى الدواب فيه أجر، فإن الإساءة إليها فيها وزر، ولا يحمل على الدابة حملا أكثر من طاقتها، لأن ذلك يضر بها ويؤلمها. وكذلك ورد في الأحاديث النهي عن ضرب الدواب في وجوهها وفي مواطن الخطورة منها. وقد ورد أيضا النهي عن اتخاذ ظهورها كراسي، بحيث تجد بعض الناس يجلس على الجمل أو الحصان وكأنه قد جلس في مجلسه، فتجده يطيل الوقت في الحديث مع أصحابه، إذا أراد أن يجالسهم فلينزل عن دابته وليجلس على الأرض وليرح دابته. وهكذا لا تقلد الأجراس إلا أن تكون الدابة بدار الحرب، وكان العدو يتهيب من مثل هذه الأجراس. وقد ورد خلاف في استعمال الأجراس في هذه الحال، قال ولا تستعمل الدواب في الليل إلا أن تكون تلك الدواب ترتاح في النهار، فحينئذ لا بأس أن يستعملها في الليل. وقال ولا يحل حبس بهيمة مربوطة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهكذا بقية البهائم. وهكذا أيضا لا يوضع عليها السرج في كل وقت، وقد نهي عن التحريش بين البهائم بحيث يحصل عراك بين هذه البهائم، وكذلك أيضا التحريش بين الآدميين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. ثم ذكر المؤلف مسألة النميمة، المراد بالنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد، حيث يقول فلان سبك وقال فيك كذا وكذا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. ولهم أثر عظيم سيء في مخالفة المقاصد الشرعية. الشريعة قد جاءت بالترغيب في تآلف الناس وتوادهم وتحابهم وتعاونهم على البر والتقوى، وهؤلاء من صفتهم أنهم يبحثون عن العثرات، كلما وجدوا عثرة بثوها تكلموا بها وشوهوا سمعة صاحبها، وليس عندهم توبة وليس عندهم ستر لمعايب الآخرين. ومن الأمور المذمومة أيضا الحسد، والمراد والحسد يطلق على ثلاثة معان: أولها تمني زوال نعمة الغير، وهذا من أشدها سوءا، والثاني تمني الحصول على نعمة الغير حيث يفقدها الغير وتكون لذلك الحاسد، وهذا أيضا نوع مذموم. وهناك نوع محمود: أن يتمنى مثل نعمة الغير مع بقاء الغير على نعمته، فهذا النوع إن كان فيما يحصل فيه التنافس، فيما يحسن فيه التنافس مثل العلم والوسائل التي يتقرب بها لله من المال أو نحوه، فإنه يكون محمودا وإلا كان مباحا. ومن الأمور التي ورد الشرع بالنهي عنها الطيرة، والمراد بالطيرة التشاؤم، بحيث إذا رأينا شيئا من الحوادث ربطنا به وقائع غير محمودة وظننا أنها تجلبه، كما يتشاءم بعضهم بالأرقام، ويتشاءم بعضهم بشيء من الشهور، ويتشاءم بعضهم برؤية ذوي العاهات والمرضى. ومما نهت عنه الشريعة الظن، يعني الظن السيء، والظن السيء على نوعين: أن نظن ظنا سيئا بالله عز وجل، وذلك أن الله قد أخبر بأنه يؤيد المؤمنين وينصر المتقين، فنظن أن الله غير صادق في ذلك، هذا من أشنع أنواع الظن السيء. ومثله أن نظن عدم صدق الله في تعذيب الكافرين والمنافقين يوم القيامة، هذا أيضا من الظن السيء. ومن أنواع الظن السيء أن يظن المسلم بإخوانه سوءا بدون وجود مبرر لذلك، ولا ترابط بين الظن السيء وبين الحذر وأخذ الحيطة في التصرفات والحزم فيها، فإن هذا الثاني محمود بخلاف الظن السيء. قال: فمن حسد، أي كان في قلبه الحسد لكنه لم يبغي ولم يتكلم ولم يتمنى تمنيا حقيقيا، فحينئذ هذا لا يضره حسده. قال: ومن تطير، أي وجد في قلبه ظن وجود الشر والسوء بسبب أمر لا علاقة له به، فليمضي لوجهه وليستمر في عمله ولا يتوقف بسبب الطيرة، فإنه حينئذ لا تضره الطيرة إلا إذا أدى عملا بسبب طيرته، كما لو ترك سفرا أو غير مسارا أو عمل عملا آخر، فحينئذ تضره الطيرة. قد ورد في الخبر: إنما الطيرة على من تطير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وهكذا أيضا لو وجد في نفس الإنسان ظن سوء بإخوانه لكنه لم يحقق ذلك ولم يعادهم بسبب هذا الظن المجرد، فإن هذا لا يؤثر عليه. وذكر المؤلف شيئا من أحكام الوعظ، والوعظ من الأمور المرغب فيها شرعا التي يثاب الإنسان عليها، وهذا من النصيحة لله، النصيحة لعامة المسلمين، ويدخل في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية. ولكن ينبغي بالإنسان عند الوعظ أن يختار من الألفاظ ما يتناسب مع السامع له، ويختار من الأوقات ما يتناسب معهم. ولذا قال من وعظ فليخفف، لأن التطويل في الوعظ قد يوجد الملل في النفوس. وقد كان ابن مسعود يعظ كل خميس فخوطب في ذلك، وطلب منه أن يجعل موعظته في كل يوم، فقال إنا نتخللكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن الأمور الواجبة ستر معايب الآخرين، سواء كان ذلك في دينهم عندما يفعلون شيئا من المعاصي، أو يعتقدون شيئا من المعتقدات الفاسدة التي لا يظهرونها ولا يدعون إليها، فالواجب سترهم ونصيحتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، وحينئذ يوكل إلى الله عز وجل، فإن أعلن فإنه يوعظ ويزجر ويبين له مخالفته للشرع، فإن انزجر واستجاب للوعظ فبها ونعمت، وإلا فإن صاحب الولاية يقيم عليه ما يناسبه من العقوبة، سواء كانت حدية أو كانت تعزيرية. وكفى بالمرء جهلا أن ينكر من غيره ما يعرف من نفسه، فينبغي بالمؤمنين أن ينصح بعضهم بعضا، حتى ولو كان لإنسان فيه خصلة من الخصال فلا يمتنع عن الوعظ والتذكير بسبب تقصير نفسه، لأنه ما من أحد من الخلق إلا وعنده تقصير، وكونك قصرت بفعل ذلك الأمر المخالف للشرع ليس معناها أن تقصر مرة أخرى بترك الموعظة والنصيحة. وأشار المؤلف هنا إلى فائدة متعلقة باقتناص سبل الخيرات، فإذا فتح لك باب خير فبادري إليه، سواء كان في نفقة أو في موعظة أو في صلاة الليل أو في قراءة قرآن أو نحو ذلك، فليبادر إليه أي ليسرع قبل أن يقطع الشيطان عليه الطريق، وليثبت على ذلك الباب من الخير. فإن العبد قد يستمر على باب الخير وعلى فعل الخير مدة ثم يمنع من ذلك. قد يكون عندك مال فتستطيع النفقة، تنفق على اليتيم والمسكين وذوي القربى، لكن يمكن في الزمان الآتي يذهب مالك ولا تتمكن حينئذ من النفقة، فيكون من أسباب استمرار أجل النفقة، لأن من كان يعمل شيئا من الطاعات وفي نيته الاستمرار عليها فقطع عن ذلك بسبب خارج عن قدرته وإرادته، فإن أجره يستمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ومن الأمور التي يؤجر الإنسان عليها أن يلاقي الناس باللقاء الطيب، فقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال جرير ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وليس معنى هذا أن يكون الإنسان متبسما في جميع أوقاته، خصوصا في المواطن التي لا يحسن التبسم فيها كمجلس الفتوى وكحال الدرس وكحال سماع شهادة الشهود وحال تعزية المصاب، هذه لا يحسن بالإنسان أن يتبسم فيها.
وكرم ولقاء الناس بوجه حسن صدقة وكرم نفس ما لم يكن تملقا. التملق التزلف للآخرين بما ليس الإنسان متصفا به، ومن ذلك الكذب بحيث يصف المقابل له بأمور مخالفة للواقع، فإن هذا من النفاق. ثم رغب المؤلف في المشاورة بحيث يشاور الإنسان كل من له علاقة بالأمر الذي يريد أن يقدم عليه، فيسألهم ما هو الأفضل في هذا الأمر وكيف أسير عليه. وقد قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وينبغي أن يختار المشاور بأن يكون ممن له معرفة وعلاقة بهذا الأمر، بأن يكون صادقا ناصحا، وبأن يكون مسلما. كذلك ينبغي بالإنسان أن لا يسرف في النفقة، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن اقتصد في نفقته بحيث يسدد حوائجه بأقل كلفة ونفقة، فحينئذ لن يحتاج بعد ذلك بإذن الله عز وجل. قال والقناعة أي الرضا، أي رضا الإنسان بما رزقه الله ولو كان قليلا، مال لا ينفد أي لا ينتهي، وليس بالدال النفاد الدخول في الشيء، ولكن النفاد يعني الانتهاء من الشيء وخلوصه. قال وكل آت قريب، أي ما يقدر لك فسيأتيك لا محالة، وبالتالي ترضى وتقنع بما قدره الله عز وجل، وتبذل الأسباب في تحصيل مصالح الدنيا والآخرة. ومما هو آت الموت، وحينئذ ينبغي بنا أن نستعد له، وأن نستعد للدار التي تكون بعده. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وينبغي بنا أن نجعل الموت وما بعد الموت نصب أعيننا، وبالتالي نستعمل الأمور على ما ينفعنا في تلك الدار. قال وجعله نصب عينيه صرف، فمن أكثر ذكر الموت وجعله نصب عينيه صرفه ذلك عن الرغبة في الدنيا. ليس المراد بهذا أن يترك الإنسان التكسب، فإن التكسب قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأن يحتطب أحدكم فيأتي بحطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه شيئا أو منعوه. وكان أنبياء الله يكتسبون، وذكر الله عز وجل وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من أحوال هؤلاء الأنبياء. وهكذا كان أئمة الأمة من الصحابة فمن بعدهم يكتسبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في مثل ذلك. ولكن لا يسكن الدنيا هي المالكة لقلبك، وإنما تعلم أن هذه الدنيا وسيلة للآخرة، فتجعل أموال الدنيا بمثابة الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، إنما هو لقضاء حاجتك وليس مرادا لنفسه، وإنما يراد به أن تتمكن من إرضاء الله بنفقته. وإذا جعلت الموت بين عينيك وتذكرت الآخرة حملك ذلك على التقوى، لأنك ستقدم على ما ينفعك في الآخرة وتحجم عما يضرك فيها. وكأن ما كان لم يكن إذا ذهب، يعني إذا كان عندك استحضار للآخرة وللموت، فإن ما تفقده من أمور الدنيا لا يؤثر على نفسك، لأن عندك يقين أنك عما قريب ستترك الدنيا بلذاتها وشهواتها ومنافعها وأموالها وخيراتها، وبالتالي إذا فقدت شيئا من أمور الدنيا آمنت بقضاء الله وقدره، وعلمت أن ما صرفه الله عنك من الشر أعظم من ذلك. والسعيد من وعظ بغيره، فإن المصابين كثير حولك أصيبوا في دينهم وأصيبوا في أعراضهم وأصيبوا في أموالهم وأصيبوا في أبدانهم، والسعيد من تفكر في أحوال الآخرين ونظر وعرف أنهم لما تركوا معصية الله كان ذلك من أسباب ورود الخيرات لهم، ومن أسباب هناءة نفوسهم، ومن أسباب سعادتهم دنيا وآخرة، وأن من أقدم على المعاصي كان ذلك من أسباب سوء حاله في الدنيا والآخرة. والزهد في الدنيا المراد بالزهد ألا تقدم إلا على أن لا تقدم على ما يضرك في الآخرة، هذا هو الزهد في الدنيا، أن تترك ما يضرك في الآخرة، وليس المراد بالزهد أن تترك الدنيا، فإن بعض أنبياء الله قد آتاهم الله من الدنيا الشيء الكثير، فسليمان مع عظم ملكه وداود مع عظم ملكه كانوا من الزاهدين، لأنهم لم يستعملوا هذه الدنيا فيما يضرهم في الآخرة. وإذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ولذا قال المؤلف الزهد في الدنيا قصار الأمل، بحيث لا يبني الإنسان الآمال الطويلة التي تصرفه عن الآخرة، ولا يصحب المرء إلى قبره، لا يكون معه صاحبا في أثناء وجودك في القبر، ولا ينفعك فيه إلا عملك الصالح الذي عملته أثناء حياتك، أما مالك فإنه لا يدخل معك في القبر إلا إذا أنفقته في سبل الخيرات، وأهلك لا يدخلون معك في القبر، وأولادك لا تنتفع بهم إلا إذا أحسنت في العمل في تربيتهم، وبالتالي تنتفع بتلك التربية. وقد قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي أن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع يوم القيامة بماله وبولده، لأنه قد استعملهما في طاعة الله. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ثم ختم المؤلف رسالته بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليه، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني آنفا فقال قل آمين فقلت آمين فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه، اللهم صل وسلم عليه. وفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت فيها حديث وأخبار، وقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة عليه، فقال طائفة هو واجب كلما ذكر، وقال آخرون يجب في المرة في العمر مرة، وقال آخرون يجب في التشهد الأخير. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو رحمة للمسلمين، حتى هو رحمة للكافرين، وهو خاتم النبوة، وقد ختم الله الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو هادي الأمة يهديها إلى رضا الله، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمراد هنا هداية الدلالة والإرشاد، وليست هداية التوفيق. والمراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب من الله أن يذكره بالخير. وقال طائفة بأن المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له، ولكن الأظهر وأن المراد بالصلاة عليه الثناء، لأن هذا هو معنى لفظ الصلاة في اللغة من جهة، إذا كان معها حرف على، وصلى على فلان بمعنى أثنى عليه، خلاف ما لو قلت صلى لفلان بمعنى دعا له. وسلم تسليما، أي نطلب من الله عز وجل أن يسلم هذا النبي في نفسه وفي مآله وما يصير إليه يوم القيامة، وفي عرضه وسمعته وفي أتباعه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسعدكم الله وملأ الله قلوبكم من السرور والتقوى والإيمان، وصلى الله على نبينا محمد.